تمرة قفلها.
يلا استعدوا لنا شكرا نقرأ الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن نجتمع في هذا المكان على كتاب الله، نتلو آياته ونتدبر معانيه. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وبما نقرأ، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجزي أهل المكان خير الجزاء أحياءهم وأماتهم على فتحهم لي يعني مجلسهم لنا. جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وفي ذريتهم. هذه السورة، سورة المطففين، مدنية، وهي من السور القلائل اللي في سورة في جزء عامة من السور المدنية. غالب سور جزء عامة مكية. وقلنا أن المكي والمدني اصطلاح العلماء لعلماء القرآن أو علوم القرآن، وضابط ذلك أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، حتى لو نزل ليس لا في مكة ولا في المدينة. كما قل لو نزل شيء في تبوك أو في الطائف ولا في شيء في الحديبية، كذلك يسمى مكي ومدني باعتبار ما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهو مدني. في هذه السورة مدنية صدرها الله عز وجل بقوله: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نعم، قوله ويل،
قوله ويل كلمة عذاب وعقاب للمطففين. وفسر الله المطففين بأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس، أي أخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم، يستوفونه كاملا من غير نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيد أو وزن، يخسرون، أي ينقصونهم ذلك، إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعدم ملء المكيال والميزان أو بغير ذلك. فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا وعيدا على الذين يقصون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من كبره وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه.
نعم، الحمد لله. صدر الله عز وجل السورتين من القرآن بقوله ويل، والسورة الأولى في حقوق العباد، والسورة الثانية في حقوق العباد. الأولى قول تعالى: ويل للمطففين، وهذا الوعيد في حق من يأكل أموال الناس بالباطل. وقال في السورة الثانية: ويل لكل همزة لمزة، وهذا وعيد لمن يعتدي على أعراض الناس فيسفههم أو يحتقرهم أو يلقبهم أو يعيبهم بكلمات وبألقاب. فتأملوا كيف جعل الله عز وجل لعباد حقوقا عظيمة، حتى أنه صدر سورتين من القرآن يتوعد فيها من يعتدي على أموال الناس أو على أعراضهم. فقال في الأولى: ويل المطففين، وقال في الثانية: ويل لكل همزة لمزة. والويل كلمة للوعيد والعقاب، وقيل أنها وادي في نار جهنم. على كل حال، هذا التعبير واضح أن الله يتوعد ويحذر من الوقوع فيما سيذكره. فقال جل وعلا: ويل للمطففين. القرآن يفسر بعضه بعضا. من هم المطففون؟ قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم وزنهم يخسرون. يعني إذا أراد أحدهم أن يأخذ حقه أخذ حقه كاملا وافيا، وربما طالب بالزيادة، ولكن عندما يؤدي الحقوق التي عليه فإنه ينقصها. وهذا شأن جميع الناس إلا من عصمه الله تبارك وتعالى من ذلك. وانظروا إلى أحوال الناس. هذا الذي ذكر الله في كتابه ويل المطففين ليس خاصا بما ذكر في هذا السياق من التطفيف في الميزان والمكيال، كلا. لو أن زوجا أراد من زوجته الحقوق كاملة وجب عليه أن يؤدي ما عليه من الواجبات، لو أن زوجة أرادت من زوجها أن يؤدي لها الحقوق كاملة وجب عليها أن تؤدي ما عليها من الواجبات، لو أراد جار أن يأخذ حقه كامل من جاره وجب عليه أن يؤدي ما عليه لجاره، لو أراد حاكم أن يأخذ من رعيته الحق كاملا وجب عليه أن يحفظ حقوق الرعية، لو أرادت الرعية من الحاكم الحقوق كاملة وجب عليهم أن يؤدوا ما عليهم أيضا من الحقوق. وهكذا يقال في الآباء مع الأولاد، وفي الأمهات مع الأولاد، وفي الأولاد مع الأمهات، وفي البائع والمشتري، وفي العدو والصديق. يجب على الكل أن يتقي الله عز وجل فيما يأتي وفيما يذر. كما أنك تريد حقوقك كاملة فأدي ما عليك. فمن الأنانية بمكان أن الإنسان يستوفي ماله كاملا ويطالب به وهو يقصر به جميع الحقوق. فهذا ينطبق عليه هذا الوعيد. حتى كما ذكر الشيخ أن بعض الناس قد يناظر غيره فيأتي بكل حجة له وتسعفه وتؤيد كلامه وموقفه ورأيه، ولكن يبخس خصمه فلا يظهر ما له، حتى لو أن وجد أن الله قد أجرى الحق على لسان خصمه ما يعترف، يقول: لا أنا ما قلت، لا كلامك خطأ. فقط يريد أن ينتصر لنفسه في كل شيء ولا يريد أن يعترف بأي خطأ. هذا غلط، غلط كبير. الواجب على المسلم أن يكون منصفا. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الشهير قدم من اليمن من دوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة. فلما سمع قول الله عز وجل المطففين، انظروا إلى الاستجابة وانظروا إلى التأثر بالكتاب الله بخلاف حال كثير من الناس، ونحن لنا نصيب كبير. ما أن سمع ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوا وزنهم يخسرون، إلا وقال ويل لفلان، رجل في دوس له مكيالان، مكيال يشتري فيه ومكيال يبيع فيه. إذا أراد أن يشتري نفسه أخرج المكيال الكبير الوافي حتى يغرف، يعني يستوفي حقه كاملا، وإذا أراد أن يبيع أخرج مكيالا أصغر يعني مكشوش صغير حتى يطفف في المكيال، يعني لحقه يستوفي كاملا ولأداء الآخرين ينقص من المكيال. فقال ويل لفلان. فانظر في حالنا يا أخوة، فلننظر في حالنا مع أزواجنا، مع والدينا، مع جيراننا، مع طلابنا، مع أساتذتنا، مع مع مع. إن كثيرا من الناس لو بلغوا أن فلان تكلم عليه قال غيبة غيبة. طيب أنت ما أنت تغتاب الناس؟ ربما هذا الذي يستنكر يقول غيبة غيبة، أنت النفس تغتابه. فلماذا تريد أن يحفظ لك عرضك وأنت تأخذ بعرض آخرين؟ لا تكذب علي. طيب أنت أيضا يجب لا تكذب على الناس. والقاعدة العظيمة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يفهم منه هذا المنطوق مفهوم منه، ويبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. يعني أعظم الأخلاق يتخلق بها المسلم إذا عمل بهذا المبدأ. ما هو؟ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تبغض لأخيك ما تبغض لنفسك. أن تحب لنفسك للناس ما تحب لنفسك، وأن تبغض للناس ما تبغض لنفسك. لو صرنا على هذا لكنا على خلق نحمد عليه، لكن أن لنا ذلك. قلما الإنسان ينصف مع نفسه تجده يهتك عورات الناس، يغتابهم، ينظر إلى نسائهم، يتكلم، ينتقصهم، يحتقرهم، لكن ما يرضى أن يفعل أحد ذلك فيه أو في أهله. سبحان الله سبحان الله. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوا وزنهم يخسرون. هذا المكيال والميزان في ماذا يا أخوان؟ في ما يكال وما يوزن، في الشعير، في البر، في القمح، في التمر. جاء على الوعيد إذا أكل الإنسان حق الآخرين. كيف إذا أكل حقوق الناس، حقوق أمة، حقوق طبقة من البشر، حقوق رعية، حقوق موظفين، حقوق أرامل، حقوق مساكين، حقوق أيتام. انظر إلى حال الناس، والله إنها لعبرة أن يأتي الوعيد الشديد في من يطفف في ماذا؟ في شعير. شعير تطفف فيه، ويل لك. كيف تطفف؟ تكتال تأخذ حقك كاملا، تبيع تنقص المكيال، ويل لك. كيف بمن يأكل حرام، يأكل ملايين، يأكل مئات الآلاف، يأكل أموال اليتامى؟ بعض الناس إذا مات أبوه وله أخوة صغار، الصغار الأيتام، أبوهم مات وقد يكون من أم أخرى، استولى على الحلال، استولى على أموال الأيتام. إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم حقه ماذا؟ أن يرحم. فأما اليتيم فلا تقهر، مش تأكل ماله. اجتنبوا السبع المبيقات، منها ماذا يا إخوان؟ أكل مال اليتيم. وعبر عنه بالأكل، قال هو أخص خصائص الإنسان، لما أكل يهلك. لو أخذت حق اليتيم لكي تأكل من أكلا لكان حراما عليك، فكيف إذا صادرت أمواله لتستمتع بها أنت وأولادك للسياحة والتوسع والعقار؟ إذا كان الأكل من غير وجه حق من أموال اليتيم فهذا من الكبائر السبع المبيقات. يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل. كذلك مما ابتلي به كثير من الناس، الله يعافينا وإياكم، أن يأكل من الأموال العامة. ما الحكومة خذ ما يهمك، مال عمك ما يهمك. لا يا عبد الله، بل يقول مشايخنا قد يكون هذا أخطر. لماذا؟ لأن هذا حق العام، كل الرعية مشتركون فيه، فهؤلاء كلهم يطالبونك يوم القيامة. وحديث المفلس مشهور معلوم، يأتي وقد أكل مال هذا، يؤخذ لهذا من حسناتي ولهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. مخيف الأمر. يعني لو أخذت مال واحد هذا أهون من تأخذ مال أمة رعية أموال عامة. استمع واعتبر يا عبد الله فيما روى البخاري في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. العلماء نظروا في هذا الحديث، في ظاهره استشكلوا إشكالا، لأن قطع اليد لا يكون إلا في ربع دينار من الذهب فصاعدا، ولا قطع في أقل من ربع دينار، والبيضة ما تأتي ربع دينار ذهب، والحبل كذلك. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده؟ وهو المقرر ماذا؟ أن اللي يسرق البيضة لا تقطع يده. فكيف يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري؟ فقالوا: معناه أن مآله أن يسرق ما يستحق أن تقطع به يده. لماذا؟ لأنه أذن لنفسه أن يسرق اليوم البيضة، غدا يسرق بيضتين، بعدها يسرق دجاجة، وبعدها هكذا حتى يمضي في سرقته واستحلاله لأموال الناس، فيسرق ما تقطع به يده والعياذ بالله. انظروا، والله هذه حقيقة. بعض الناس إذا سمع من يوعظ المسلمين ويوعظ المصلين على المنبر وأن يتقوا الله وأن يتحروا أكل الحلال، وأن الذي يأكل حرام لا يرفع دعاء ولا يقبل دعاءه وإلى آخره، قال: لماذا أنت على الناس الضعوف اللي يسرقون أشياء قليلة وتترك الناس اللي يسرقون أموال طائلة؟ سبحان الله. هذا لو فهم فهما صحيحا، إذا كان هذا الذي يطفف في الشعير ويل له. إذا قلنا الذي يطفف الشعير والرز والتمر ويل له، فمن باب أولى أن يكون ذاك الذي سرق الأكثر وأكثر ويل له. بل هذا الذي يسرق أموال طائلة، هذا كيف سرق أموال طائلة؟ كان يسرق ماذا يا أخوان؟ أباح لنفسه أن يسرق قليلا، فما زال يمضي بالسرقة شيئا فشيئا حتى سرق أكبر من ذلك. بل أن الناس والعياذ بالله قد يستحي أو يخجل أو يستنكر على نفسه أن يسرق قليلا، لكن يسرق كثيرا، يعني شيء يسوى تسرق لي شيء؟ لا، هذا عيب. يا سلام، أيهما أعظم جرما، القليل ولا الكثير؟ الكثير. ومع ذلك تجده يتنزه أن يسرق قليلا ولكنه يخوض ويسرق كثيرا. بعض الناس قلت له: ما رأيك لو أنت خارج من الجمعية عند المحاسب، فيها أشياء خفيفة عند المحاسب صح؟ في علكة 100 فلس، ايش رأيك لو واحد أخذ له علكتين 100 و100، كم صير؟ 200، حطها بجيبه وطلع فيها، حلال ولا حرام؟ افتونا مأجورين، حلال ولا حرام؟ 200 فلس. أعيد السؤال، حلال ولا حرام؟
حرام.
200 فلس حرام؟ أعيد السؤال، علج 200 فلس حرام؟ حرام. والله متفقين حرام. قلت: طيب الآن 200 فلس حرام، لماذا من قضية المعارف يعطونك الجمعية 200 دينار مضبطينك، لأن مصوت لهم ربعك شهرية 200 دينار 200 دينار، لا وزورتك بعد 200 200 200، علتين 200 فلس حرام، ما شاء الله 200 دينار كلش حطها بالجيب حلال. إيش هذا الفقه؟ ماذا فعل بكم الشيطان؟ من قال لك أن تستبيح المحرم بهذه الطريقة؟ هذا أنت وضعت في الجمعية وأخذت لنا عن طريق المعرفة وتأخذ راتب، أنت إيش متعلق في رقبتك أموال من؟ مساهم المنطقة كلها، مالك حق. لو أنك كل يوم طالع ما أخذ لك علتين 200 فلس، أقلك أهون عليك من تأخذ راتب من غير وجه حق. يجب على المسلم أن يتورع عما حرم الله عز وجل في القليل والكثير. بل أنت يا عبد الله إذا ما ربيت نفسك عن الورع عن القليل مآلك أن تأكل الكثير والكبير فيما حرم الله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ما يجوز، ما يجوز. اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتورع ويقول: خير دينكم الورع. وجد تمرة ساقطة فقال: لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. والنبي صلى الله عليه وسلم حرام على أن يأكل من الصدقة، هيك تمرة يعني إيش دعوة التمرة، لكن تورع عنها عليه الصلاة والسلام ليضرب مثلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا تأكل ما حرم الله يا عبد الله، تورع، اتق الله، استقيم على أمر الله، يجعل الله بركة في مالك في أولادك. كل لحم نبت من سحت في النار أولى به. لا تأكل حقوق الآخرين ولا الصغار والكبار ولا من الحكومة ولا من غيرها، تورع. أحد الأخوة الكرام أعرفه شخصيا ساكن في العرضية، ومر على مطعم في خيطان وطلب سندوتشين وبيبسي. ايش طلب؟ سندوتشين وبيبسي. عطى الطلب، دفع فلوسه، راح العرضية، يوم فتح ولا في الكيس سندوتشين وبيبسيين، قال: إنا لله وراجعون. أقول له: بيبسي حاط الاثنين، حاسبتها على كم؟ على واحد، حاط الاثنين. كان يرجع من العرضية إلى خيطان وينادر على المطعم: حتى الله يهديك، خلي كلفت نرجع لك من هناك. أقول لك: واحد حط الاثنين، أما هاك 100 فلس حقة البيبسي أو خذ البيبسي. قال: يا حج، أنت راجع من هناك قبل ساعة وحين راجع عشان بيبسي؟ إيه نعم، قال: عشان بيبسي، عشان الله ما يحاسبني عليه. يا أخي خل نربي أنفسنا هكذا يا إخوان، والله نتق الله عز وجل. بعض الناس يحتج على الناس اللي تسرق الأموال، ولو تمكن لسرق معهم. هم مش قصده لأن هذا حرام، وإنما قصد إيش؟ لماذا هم يأكلون ونحن لا نأكل؟ هذا يحسد على لأنه يرتكب الحرام، يحسد، ما يحسده إلا جاهل. بالعكس، قل ماذا؟ قل: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. تورع، إذا نظرت الناس اللي يتورعون اقتدي بهم، قل: ما أسعد هذا الإنسان الذي لا يأكل الحلال، الذي يتورع عن أكل الحرام، الذي يتق الله عز وجل، لا يدخل في جوفه ولا في على أهله ولا على أولاده إلا ما أباح الله. هذا الذي يقتدى به. لا تنظر إلى الناس اللي تسرق الأموال، حاسدهم لأنهم سرقوا الأموال. ولذلك أكثر الناس إذا أنكر على الذي يسرق الأموال، ما ينكر عليهم لأن ما فعلوا حرام، حرامية، سرقوا، فعلوا، ما يقول لهم اتقوا الله، ما يقول هذا حرام. وكم من إنسان كان لسانه طويلا وينكر، فلما تمكن ولا الجهاز مغلق. تعرفون ايش معنى الجهاز مغلق؟ يعني قال: برشع نفسي، بطلع اموالكم ما كذا، والما راح تمشي الامور الا على جثتي، وراح اطلع حقوقكم، والا به اكلها من اوسع الابواب. الناس بدأت تعرف هذا. خير دينكم الورع، تذكروا هذا يا اخوان من كتاب الله. ويل للمطففين، اللي على حبة شعير يأخذ زيادة إذا استوفي حقه كاملا وينقص حق الآخرين. شعير يا أخوان، اللي ما تأكل اليوم إلا البهائم. الله يقول: ويل، نزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة، قرآن في حق من؟ في المطففين. من هم؟ الذي إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون. فلنتق الله عز وجل. لذلك يا أخوان أنصح نفسي وإياكم، كثير ما تدخل على أموال خاصة من الوظائف قد نكون ما نستحقها، كثير من الناس اليوم. فلذلك تصدقوا أكثر من الصدقات، تطهير الأموال، تطهير الأموال. خذ من أموال صدقة تطهر وتزكم بها، عليكم بالصدقة. كثير من الأموال تدخل على الناس غير مستحقة، ناس تحط سهم باللجان، ناس تحط النماخذ إضافي، ناس تحط أنها أعمال ممتازة. والله جاني بعض الأخوة فقال: يجوز أني يسجلني، ضبطني واحد من الجماعة أعمال ممتازة، وهو ما يداوم، ما يعرف مكان، ما عنده عمل بالمرة، إيش يطالب بماذا؟ ها؟ بأعمال ممتازة. قلت: أنت راتبك في نظر جاي تسأل عن، أنت راتبك أصلا حرام، مش في نظر، حرام جاي تسأل عن ها بدأ الأعمال الممتازة. الذي يبيح لنفسه، رب نفسك على هذا الشيء، إن أبحت لنفسك تأكل حرام ولو قليلا فإنك ماذا؟ ستتدرج ويخطو بك الشيطان إلى أن تأكل ما هو أكبر. مثل الكذب، لا تكذب لا مازعا ولا جادا، إن سمحت إن أذنت لنفسك أن تكذب فالكذب يجر بعضه بعضا، ستكون من المكذبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما زال الرجل يكذب، ها قولوا معي، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب، يتحرى ورا حتى يكتب عند الله كذاب. لا تكذب ولا تسرق، احفظ دينك، أدي رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. اللي يسرقون لا تقتدي بهم، لا، إذا واجهتهم ذكرهم بالله وقل لهم هذا المال حرام سيجركم إلى نار جهنم، متاع الدنيا قليل، اليوم عندك أموال لكن غدا ستموت، غدا ستموت وتخلف هذا المال، كما يقول بعض الوعاظ سيأخذه الورثة حلالا. الورثة جاءهم هذا المال عن طريق ماذا؟ الإرث، صح؟ الأب سرق وأخذ الحرام، والأبناء قد يكون بعضهم لم يولد بعد، مات الأب وهو ما زال حمله في بطن أمه، صح؟ ثم خرج من على هذه الدنيا، ولا يستحق الإرث، يستحق ولا يستحق؟ يستحق. أخذ الإرث هذا أخذا مباحا ولا حراما؟ مباحا. إرث ما تبوي خليت فلوس، أنا ما أدري إن كان في حرام على من؟ على الأب. فتأمل هذه الموعظة البليغة، أولادك سيأخذون المال بالحلال ويستمتعون به، وأنت قد أخذت بالحرام وستحاسب عليه والعياذ بالله. الله المستعان. وقد تأخذ ابنتك هذا المال بالحلال لأنه إرث، وينتقل إلى زوجها وربما ينصب عليها وربما يطلقها، ربما يلعب بالأموال، وأنت الذي أخذت هذه الأموال بالحرام. وتذكروا قصة سورة الكهف، سورة الكهف كنز حفظ الله عز وجل للأيتام، كان أبوه ماذا؟ صالحا. احفظ نفسك يا عبد الله وتذكر: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ هذا هو يا أخوان، إذا استحضر الإنسان بأنه سيقوم لله رب العالمين سيحاسبه في يوم آخر، في يوم آخر، في يوم قيامة، في يوم حساب، في يوم الدين، في يوم الجزاء، والله هذا الذي يقومك ويجعلك تتقي الله ولا تأكل حراما. لكن بقدر ما تنسى هذا اليوم، بقدر ما تنسى هذا البعث، بقدر ما تنسى الوقوف بين يدي الله، بقدر ما تنسى السؤالين عن مالك، شوف السؤال المال بالذات ستسأل ماذا؟ كم سؤال؟ تسأل سؤالات: من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ هذا إذا ما تداركنا الله برحمته والله سنهلك. والله أحد لو قيل له: أين ذهب راتب هذا الشهر؟ قال: والله ما أدري، طار، دفعت مني، دفعت مني. يعني وأنت بعافيتك تحت التكييف ما تعرف تجاوب أين ذهب راتبك هذا الشهر. كيف عاد يوم القيامة ستسأل عن جميع أموالك وقد اشتد غضب الجبار جل وعلا ودرت الشمس عروس العباد وانشقت السماء وصيرت الجبال وقامت القيامة ووقعت الواقعة وتسأل عن جميع أموالك من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها؟ بالله عليك كيف ستجيب؟ لو كنت نعسان شوي، نعسان ما تعرف تجيب، كيف عاد يوم القيامة والهول العظيم ستجيب عن هاي الأموال من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها؟ كيف؟ إذا ما تدارك الله برحمته والله تهلك. ولذلك المفتاح لهذا إخوان التوبة، توب إلى الله، أنوي توبة نصوحة، والله لا يبدل الله سيئاتك حسنات. أنوي توبة نصوحة، لا تأكل حرام، لا تأذن لنفسك أن تأكل حراما لا صغير ولا كبير، وإنما تحرى الحلال وهو كثير والحمد لله. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلال طيب كثير، لا تطمع ولا تأكل ما ليس لك بحق، ولا تقتدي بالسراقين ولا كبار ولا صغار. والذي سيحاسب من يسرق المليار وقادر على أن يسرق، أيش يحاسب الذي يسرق الدينار؟ كله سيحاسب، ما فيه كله، وكل صغير وكبير مستطر. هذا وهذا، هذا وهذا يا أخوان. مملوك عند النبي عليه الصلاة والسلام جاهد في سبيل الله مع رسول الله، فغل عباءة
يعني أخذ من الغنائم عباءة، مش عاد مثل عباءة اليوم، يعني شيء بداية ذاك الوقت. فجاء سهم فقتله في الجهاد، فالصحابة قالوا هنيئا له ما شاء الله مجاهد في سبيل الله ومات يرجى له الشهادة. وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلا والذي نفسي بيده، رأيته في النار من أجل عباءة غلها. وين؟ من أجل عباءة، من أجل عباءة دخل النار. كيف الناس اليوم تأكل هذه الأموال من غير حسبان والغير محاسب للنفس؟ فلنتق الله، الله يرحمنا وإياكم برحمته. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ومن هنا سميت القيامة قيامة. لماذا؟ لأن الناس يقومون لرب العالمين. وقيل القيامة سميت قيامة لأن ذلك اليوم تقام فيه الموازين القسط ولا منافاة. فالقيامة لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا ليحاسبهم الله عز وجل. والقيامة لأن توضع يوم القيامة الموازين القسط، فيزن الله عز وجل الأعمال والحسنات والسيئات. فلهذا وهذا سميت القيامة. فيقول الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
الله يحفظك. يقول السائل كثر الله هذه الأيام في كثير من الدواوين العامة في مسألتين. الأولى مسألة الدليل الشرعي في إثبات فتنة المسيح الدجال ولماذا لم تذكر في القرآن، والثانية مسألة عذاب القبر.
يقول السائل بعيد، أنت ما سمعه، إيش عطنا، خلني عطى الشيخ واحد واحد. ها
يقول السائل حفظك الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثرة اللغط هذه الأيام في كثير من دواوين عامة في مسألتين. الأولى مسألة الدليل الشرعي في إثبات فتنة المسيح الدجال ولماذا لم تذكر في القرآن.
نعم، المسيح الدجال ذكر في السنة بأحاديث كثيرة، وكل مسلم يعرف السنة، يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول اللهم نعوذ بك عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث صحيح وصريح في إثبات الدجال، لو لم يكن له حقيقة لما ناسب أن نستعيذ بالله من فتنته. وفي أحاديث ذكرت في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم. كونه لم يذكر في القرآن فالحمد لله، نحن المسلمون نؤمن بماذا يا أخوان؟ بالكتاب والسنة. والكتاب وحي من الله عز وجل، والسنة وحي من الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكما أنزل الله عز وجل القرآن أنزل السنة، وكما تكفل بحفظ القرآن تكفل بحفظ السنة. والله يقول في كتابه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله يعني القرآن، والحكمة يعني السنة. فالمسلم يؤمن بما جاء في الكتاب ويؤمن بما جاء في السنة. بل كما قال بعض العلم لو قيل يمكن للمسلم أن يستغني بالسنة عن القرآن لكان أقرب إلى الصواب، وليس بصواب لكن أقرب إلى الصواب، من قول من يقول يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة. لماذا؟ لأن أكثر التفصيلات في السنة ليست في القرآن. القرآن فيه إجمال فيه عموم، لكن التفصيلات ذكرت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبتلى الله عز عباده، كيف تأتي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح ثم يقول لا ما ذكر في القرآن، لا أؤمن به أو يتشكك فيه. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى؟ كلا. وقد قال الله عز في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منهم باليمين ثم لقطعنا من الوتين. الوتين عرق في القلب، إذا انقطع يموت الإنسان. لكن الله ما أخذ من رسوله صلى الله عليه وسلم باليمين ولا قطع من الوتين، معناه أنه لم لم يتقول على الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق إلا بالحق. فإذا جاءت الأحاديث وهي متوفرة في مضانها في كتب أهل العلم في كتب الفتن وإشراط الساعة ذكر الدجال في أحاديث كثيرة، فلا يسع المسلم إلا أن يؤمن بذلك. هذا موضوع الدجال ثابت في السنة، وقد أمرنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة، حتى أن من العلم من قال يجب الاستعاذة بالله من هاي الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة، فقال إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، ومنها فتنة المسيح الدجال. جاءت أوصافه أنه أعور العين اليمنى وعينه طافية كأنها عنبة، فوفق بين ذلك أنه غائر عين وعين بارزة وشكله قبيح جدا، حتى أنه مكتوب على جبينه كافر يقرأ كل مؤمن قارئ وغير قارئ، وأنه يمكث في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كسائر الأيام، وأن له فتنة عظيمة حتى أنه معه جنة ونار، لكن جنته نار وناره جنة، وأنه يمسح الأرض فلا تبقى أرض إلا يطأها إلا مكة والمدينة، إذا جاء ليدخلها وجد عليها حرسة من الملائكة، وأنه يقتل آخر الزمان يقتله عيسى بن مريم عليه السلام، وأن له أتباع وأكثر أتباعه من الأعراب والنساء، ويتبع أيضا من إيش من يهودي أصفهان، وأنه من سمع به فلينع عنه، يعني إذا سمعت أنه موجود لا تذهب وتتحدى، وإن كان أعور مكتوب على جبينه كافر لا، قال فلينع عنه. فأنه يأتي برجل فيقول له الرجل أنت الدجال أنت المسيح الدجال، فيشقه نصفين ويقول له قم بإذني لا بإذن الله، فيقوم ويقول الأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزك، ويقول السماء أمطري فتمطر. فتنة عظيمة، فناسب أن نستعيذ بالله عز وجل من فتنته، سواء أدركنا أو لم يدركنا أدركنا أو لم ندركه، فإن الاستعاذة نفسها هي عبادة لله عز وجل، فلا داعي للغط في المجالس ولا يعني تفقه في الدين واقرأ، قد جمعت فيه الأحاديث وكتبت وهي في الصحيحين وغير الصحيحين، ثبت هذا الدجال وذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة وليس بحديث أو حديثين. نعم.
والثانية مسألة عذاب القبر.
عذاب القبر جاء في كتاب الله إشارات إليها، كقول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن متى يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة؟ يعني في البرزخ، وإذاك يسمى القبر ويسمى البرزخ، وهي حياة بين الدنيا والآخرة، البرزخ يعني الحاجز، وإنما قيل عذاب قبر ونعيم قبر من باب التغليب، فإن غالب الناس يقبرون، لكن حتى لو أن إنسان حنط أو احترق أو أكلته الطيور أو الأسماك أيضا يجري عليه ماذا؟ فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وهذا أيضا من الأربع التي ذكرت في الحديث الاستعاذة، فليستعذ بالله من أربع، فليقول اللهم نعوذ بك عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر، ومر النبي والحديث الصحيح مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل أنه كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرم بوله، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة أو بالنميمة وفي حديث في الغيبة. فأيضا عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر هذا مذكور في الأحاديث وفيه إشارات في القرآن إليه، ولا يسع المسلم إلا أن يؤمن به. وقد قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فعلامة المؤمن يمتاز عن غيره أنه يؤمن بالغيب. فمن قال ذهبنا للقبور وحفرنا ما وجدنا لا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار، نقول له لو استأذنت قبل أن تذهب لقلناك لا تحفر لن تجد، لأن أصلا عذاب القبر ونعيم القبر هذا من الأمور الغيبية ولا المشاهدة الغيبية، يعني لو حفرت لن تجد، وفر على نفسك، إنما هذا من الأمور الغيبية. نظير هذا أن إنسان ينام ويرى في منامه إما ينعم أو يعذب، قد يكون مبسوطا مسرورا لو أيقظ من النوم قال لماذا أيقظتموني، وقد يكون معذبا مهانا لو استيقظ قال الحمد لله أني كنت في المنام ماني في حقيقة ماني في علم في حلم، صح؟ مع أنه في غرفة واحدة لا دخل عليه أحد ولا خرج ولا دا، أحيانا يتوسع عليه المكان وحيانا يضيق عليه المكان. فالله يقول الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكما أن النام يتنعم ويعذب كذلك الميت ينعم ويعذب، والله عز وجل قادر على كل شيء. والعبرة عندنا ثبت أو لم يثبت، إذا ثبت بالكتاب والسنة أو بأحدهما آمن به دون تردد، وبهذا ننتاز عن غيرنا نؤمن بالغيب. أما من لا يؤمن بالغيب فإذا انكشف الغيب وأصبح شهادة وآمن به لا ينفعه، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن آية عظيمة ستقع، وهي أن الشمس يوم الأيام ستشرق من مغربها، إذا شرقت من مغربها آمن كل من على الأرض، لكن لما كان مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر، من لم يؤمن بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، من لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس قال آه صحيح الآن آمنت، هذا لا ينفعه. وهو المراد بقول الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآن ينفع الإيمان ما دام الغيب غيبا، فإذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع الإيمان. واحد لا يؤمن لا بجنة ولا بنار، قامت القيامة قال والله صحيح في جنة وفي نار، رب ارجعون، هل سيرجع الله؟ كلا ما يرجع. الإيمان ينفعك الآن قبل أن تقبض، فإذا قبضت انقطع عملك، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو سمحت لا تطلع لما تسمع، عطنا عطنا الكتيب عطنا، أنا عطيته واحد بالإمارات.